سقياهم يدي ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدح الهلم المزيد بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدح الهلم المزيد.
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في مساء جميل ومع برنامج حول الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. مرحبا بكم في حلقة متجددة أزداد إيمانا بذكر مواقف من عصر النبوة لرجال اختارهم الله واصطفاهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، دراسة أخبارهم والوقوف عند آثارهم ومواقفهم لنأخذ العبر عبادة نزداد بها إيمانا، نرضى على من رضي الله عنهم ونترضى على من رضي الله عنهم ورضي عنهم رسوله عليه الصلاة والسلام. حلقة جديدة أستهلها بالسلام عليكم، ثم لعلي أقدم بين يدي مواقف هذه الحلقة سؤال ذكره أحد الأحبة في الأسبوع الماضي، وهو يقول: حقيقة كيف نغرس حب أصحاب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في قلوب أبنائنا؟ وحقيقة أنا مع هذا التساؤل، حقيقة الإنسان يعيش فعلا في حال حيرة، لماذا أبناؤنا باتوا لا يعرفون من سير الأولين والرعيل الأول الذين كما قلنا في لقاءات ماضية مات الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم؟ لماذا لا نتحدث كثيرا عن أصحاب رسول الله حتى ننشر ثقافة حبهم فهي عقيدة؟ أحبابي، مواقف الصحابة وحب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وصلى وسلم على خير الورى ليست قصص وحكايات نقضي بها الليالي ونقصها على الأبناء قبل النوم، أو نأتي في مادة الإنشاء أو التعبير في مدارسنا لنقص قصة ثم بعد ذلك يستمتع الأبناء ويخرجون إلى ساحة الفسحة وينسون العبر ولا يستلهمون من مواقف الأولين العبر. لا، نحن ينبغي أن نذكر لأبنائنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة جميعا، حب الصحابة لي مذهب وعقيدة، لأننا في زمن بات الذين يلعنونهم ويستنقصون من قدرهم ويقذفونهم ويصنفونهم باتوا أخلص منا معاشر المسلمين، وقل أخلص منا معاشر المسلمين، لأن الذين لعنوهم ليسوا من دائرة الإسلام، خرجوا منها بلعنهم بشكهم في عرض أمنا وأمكم. ولذلك لماذا يخلصون في الرمي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقذف أمهات المؤمنين وقذف الصحابة ولعنهم وجعل خير الصحابة جبت وطاغوت، ويتحدثون عن أم المؤمنين أنها الشجرة الملعونة؟ لعن الله من لعنها يا رب العالمين. أنا أعجب من إخلاص أولئك الأنجاس في عداء أصحاب رسول الله وأهل السنة، ما أخلصوا في حبهم. نحبهم حبا إجماليا نعم، لكن الترضي عليهم، الإمساك، يعني الآن من القضايا التي بعض أبنائنا لبس عليه عبر الدوائر الحاسوبية والشبكات العنكبوتية والمواقع التواصل الاجتماعي، لبس على بعض أبنائنا يأتون بوقعة الجمل، وقعة صفين، يتكلمون عن أم المؤمنين في حادثة الإفك، يلفقون ويذكرون أحاديث ثم يقول رواه البخاري ورواه مسلم ورواه الدارقطني، وهم لا، الرافضة لا يؤمنون بهذه الكتب. فكيف يستدلون بأحاديث منها وهم لا يؤمنون بحجيتها؟ لكن شبابنا لا يدري بخاري ولا مسلم ولا النسائي ولا البيهقي ولا الدارقطني ولا الطبراني ولا غيره، لا يعرف من علماء السنة أحد، بل بعضهم لا يعرف درجة الحديث فيلبسون عليه، مع أن كل ما يذكره أعداؤنا، والرافضة على 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 مقدمة الأعداء، كل ما يذكرونه باطل وزور وكذب وادعاء وتلبيس وحقد دثين، ورثوه من تلك العقائد المخترقة والزبائل التي جمعوها عقائد وثنية على عقائد حقد. إنهم ينقلون الغثاء الذي كان يفح به فحيح الحية الأولى عبد الله بن أبي ابن سلول، ثم نجد من أبنائنا من يصفق لهم أو من يضع يده على خده إي والله، أو ينتقلون إلى ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، وحتى يترضوا على علي رضي الله عن أبي الحسن والحسين وعن أبي تراب رضي الله عنه، الذي نحن حقيقة أصدق الأمم في حبه ونترضى عليه ونعتقد فضله، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله، صلاة أحدنا لا تكمل حتى نصلي على محمد وآل محمد، مودة آل البيت في قلوب أهل السنة أصدق وأعمق وأحق، ولذلك أولئك لا يحبون آل البيت، هم يعبدون رموزا بنوها في عقولهم. وإلا فهل معقول من آل البيت شخص لا يتكلم عربي والآن يتمسحون بأقدامه ويلعقون أقدامه، وبعضهم حتى يصل إلى هدم الإسلام؟ يهدم الإسلام بماذا؟ بالتشكيك في عدالة الصحابة، وبوضع الأساطير، والعجيب أن عقائد القوم أولئك كلها مخترقة وكلها فاسدة، لكن هل عندنا يا شباب أهل السنة، هل عندنا قوة في عقيدتنا وعلم نستطيع أن ندفع عن عقائدنا ونرد على أولئك الأفاكين؟ لا، بعضنا ما عنده. ولذلك نحن نقول هنا خطوات، كيف أحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف أعلن حب آل البيت، كيف نحن نتشيع لآل البيت أي نحبهم ننصرهم. أولئك هم الرافضة، أولئك هم الرافضة، أولئك الذين سرقوا أموال المساكين وعبثوا في دين الله ونسبوا الربوبية. أحبابي، الرافضة لا يرون أن أحدا فوق الأرض، أو لا، يعني هم يقولون إن عليا أشرف من محمد عليه الصلاة والسلام، هذا عقل؟ وهل أتى الشرف إلى علي رضي الله عنه إلا عبر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ لذلك نحن نقول ماذا نصنع؟ لعلي أذكرها خطوات. أولا، لا بد أن نتحدث عن آل البيت بالروايات الثابتة في صحيح السنة، أن نقرأها لنزداد بآل البيت حبا، فنحن أنصارهم ونحن شيعتهم ونحن نحبهم. ثانيا، بعد قراءة أخبارهم عليك أيها الأب أن تنشر ثقافة حب الصحابة في البيت. نعم، لك أن تسمي بأسماء الصحابة رضي الله عنهم. جميل أن نكني بعض الصغار، هذا نسميه يكنى بأبي حفص، وهذا يكنى بأبي هريرة، وهذا يكنى بأبي التيهان، وهذا يكنى بأبي عبيدة، وهذا يكنى بأبي الحسن، وهذا يكنى بأبي الحسين، وهكذا نكنيهم ولو أن أسماءهم ليست توافق الاسم. ولذلك أبو حفص رضي الله عن عمر كان يكنى بأبي حفص وليس من أبنائه حفص، فيجوز أن نكني بعض الأبناء بكنية ولو كان الاسم لا يطابق اسم صاحب الكنية. أيضا نضع كتب كالمكتبة جميلة ونسميها مكتبة الصديق، مكتبة الفاروق، مكتبة عمار، مكتبة بلال، مكتبة أبو بصير، مكتبة أبو جندل، وأنت يعني هكذا يبدأ أبناؤنا يسألون. جعل مسابقة أسبوعية في صحابي نخفي بعض أوصافه ونذكر بعض مواقفه. موقف الأول، من هو الصحابي؟ جميل أن تضع سبورة في البيت أو لوحة في البيت وتحط سؤال يومي، سؤال أسبوعي، والسؤال عن شخصية من شخصيات الصحابة رضي الله عنهم، وتجعل في المكتبة كتب يستطيع أبناؤك أن يصلوا إلى جواب الجواب عبره، وقل لهم أنا لا أريدك أن تبحث في الجوجل، أو أريدك أن تبحث في الكتاب، وخلص أبنائك يقرؤون أخبار الصحابة، تذكر مواقف مثل ما ذكرنا في الأسبوع الماضي، موقف للبراء بن مالك، موقف لأبي بصير، موقف لأصحاب رسول الله اللي ذكرناهم جميعا في المواقف الماضية أو غيرها. أو ممكن تستمع وإياهم إلى عبر اليوتيوب إلى قصة صحابي، ثم بعد ذلك تطلب من أبنائك يلخصونها. جميل أن تقول لأبنائك أرسل رسالة إلى أبي بكر رضي الله عنه كأنه معنا، فيترضى عليه ويدعو له ويتمنى أن يكون موقف من مواقف أنه يكون هو كان معه وينصره على أعدائه. تحدث عن أولئك الذين أيضا بعد، اكتب ملخص لسيرة أبي بكر، ملخص لسيرة سعيد بن زيد، ملخص لسعيد رضي الله عنه، ملخص لسيرة عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، لعائشة أمي وأمكم، خديجة أمي وأمكم، حفصة رضي الله عنها وأرضاها. لماذا لا نقوم بهذا؟ إما كتابة ملخص أو مسابقة أو سؤال الأسبوع أو أركان أو الكنى، ثم تحدث مع أبنائك أني إذا تحدثت عن الصحابة أتحدث عن عقيدة أهل السنة. ليست القضية حب لفريق، هذا حب لرعيل اختاره الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. أيها الآباء، أيتها الأمهات، نحن لا نخلص لصحابة الرسول كإخلاص القوم أولئك المجوس، أولئك الصفويون الذين فحيحهم ملأ الفضاء وملأ الشبكات، شبكات الإنترنت. لذلك لماذا نحن لا نعلن ونعلن حب الصحابة ونجعل ذلك ثقافة في البيت؟ من أجمل ما أوصيك به أيضا، جميل أن يكون عندنا درس أسبوعي، قراءة من كتاب، وجميل يوم الجمعة، جميل يوم الخميس، ضحى يوم السبت، والآن السبت إجازة، واجعله يا أخي اقرأ أنت واللي يستمع إليك، ثم إذا انتهيتم ممكن تقرأون تفسير سورة، ثم إذا انتهيتم تصححون آية من آيات القرآن. جميل، بيت عليه نور. أقول هذا لأن أبناءنا بدأوا يختارون من القدوات ما لا يجوز شرعا أن يكونوا لهم قدوة. بعض أبنائنا يلبس فنيلة الفريق الفلاني وعلى صدره الصليب، يلبس فنيلة الفريق الفلاني واسم صاحب اللاعب المشهور على ظهره، ولربما هذا الاسم وهذا الصليب يخدش عقيدته ويحب عدوا من أعدائه، وينتهي باللاهية أو بلهو قد يوصل إلى اللهو المحرم. إذن لعلي حاولت في بداية هذه الحلقة أن أتحدث عن الواجب تجاه أصحاب رسول الله. أيضا آخر فصل من الفصول المقدمة هذه، لماذا لا نتحدث عن عقيدة أهل السنة فيما وقع بين أصحاب رسول الله؟ لماذا يتحدثون دائما واحد من المسلمين بعض أهل السنة يقول إي والله، ثم يبدأ لربما لا يترضى عن معاوية رضي الله عنه، ومعاوية خال المؤمنين رضي الله عنه، رغم أنف الرافضة وأنوفكم في الرغام والتراب رضي الله عن معاوية، وسخط ولعن من لعنه. نعم، هذه عقيدتنا. نعم، ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم ينبغي أن نسكت عنه لأنه نبوءة من نبوءات رسول الله، ثم من حقهم أن نسكت ونحن على يقين أن المصيب منهم له أجران كعلي رضي الله عنه وأرضاه، وأن المخطئ له أجر واحد، لأن الخطأ اللي وقع والغير مقصود، كل يريد الحق، كل يريد نصرة الدين، كل يريد. يا أحبابي، يجي رافضي يقول يتحدث عن معاوية رضي الله عنه وكأنما هو، يا أخي معاوية رضي الله عنه ما وقع كان الحبيب قد أخبر عنه، ما جبت شيء جديد. والذي أخبرنا عما سيقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم هو الذي أمرنا أن نترضى عليهم جميعا. ما أخرجهم الذي ينبأ بالغيب وينبئه الله جل وعلا، ما أمرنا أن نهجر أحدا منهم ولا أن نلعن أحدا منهم ولا أن نترك الترضي على أحد منهم رضي الله عنهم أجمعين. وفتن ك كما قال الإمام أحمد: فتنة سلم الله يدك منها، ألا تسلم لسانك منها؟ لكن هم يريدون ماذا؟ يدخلون على الإسلام عبر هذه النزاعات والصراعات حتى يفصموا عرى الأمة. باختصار هم يريدون من أمة الإسلام أن يترضوا على آياتهم وعلى على 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 صناديدهم هناك، ولا يترضوا عن رسول الله، يترضوا على أصحاب رسول الله. هم يريدون فصل الأمة عن رعيلها الأول حتى يتهموا صحابة رسول الله في دينهم وفي ولائهم وفي حبهم وفي دينهم. ونقول لأولئك الملالي: كبرت كلمة من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أيها الأحباب، نقول لأبنائنا اللي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم: نترضى عنهم جميعا ونمسك عن الخوض في ذلك، لأن ذلك لربما جعلك حكم، ومن أنا وأنت حتى نحكم بما بين ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إلى هنا أتوقف بعد إذنكم وأنتقل وإياكم إلى موقفنا في هذه الحلقة مع الصحابي الجليل ثمامة ابن أثال الحنفي أبو أمامة رضي الله عنه. كان ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، وبنو حنيفة كما تعلمون يسكنون في اليمامة في قلب نجد، شرقي نجد، يميلون إلى الشرقي من نجد رضي الله عنه. كان سيد قومه، وكانت تلك الأرض مشهورة بزراعة القمح. وكان حليفا رضي الله عن ثمامة بن أثال، كان حليف لكفار مكة، وكان يمدهم بالميرة ويمدهم بالقمح، وكان محبا لهم كيف لا، وهم سدنة البيت وعندهم الحجابة والرفادة، وكان العرب يقدرون قريشا ويسمونهم الحمس، وكانوا يعظمونهم. وعلى شركهم، مع أن مكة أو الكعبة في تلك الأزمان تحاط بالشرك، لكنه كان مع شركه يحبهم ويواليهم، وقد حالفهم وكان يمدهم بما تخرجه تلك الأرض من خيرات. لما انكسرت قريش في العام السادس والخامس، انكسارات قريش في بدر خاصة وفي الأحزاب، في زمن الأحزاب في العام السادس في محرم، غل قلبه على غل على رسول الله وأصحابه. قال: وقد أتت الريح العقيم ففرقت جيش مكة والأحزاب الذين تحالفوا معه، وكأن ثمامة رضي الله عنه الذي أسلم لاحقا كأنما يريد أن يرد بعض اعتبار قريش، فماذا أعلن أنه يجهز الجيش لكي ينطلق إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يجتث الإسلام من أصله. علم الحبيب بنية ثمامة بن أثال فدعا عليه الصلاة والسلام أن يكفيه الله شره، ثم أرسل عليه الصلاة والسلام كوكبة من الموحدين المؤمنين المجاهدين الخالصين الصادقين بقيادة محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، ومعه جمع من الصحابة، قيل أن عددهم يزيد عن 30، وكان معهم عباد بن بشر رضي الله عنه. أرسلهم الحبيب عليه الصلاة والسلام ليمروا على الطريق على بني بكر ابن كلاب، فخذ من قبيلة، وكان أيضا هؤلاء أعداء لرسول الله. وأمر الحبيب محمد بن مسلمة أن يسيروا في الليل ويكمنوا في النهار، وهذه الخدعة، والحرب خدعة، وعلمه صلى الله عليه وسلم حتى ماذا؟ حتى لا يستعد أقوام هم سيصلون إليهم، فإذا استعدوا العدد 30، وأولئك أقوام لربما لو علموا لتجهزوا، فكان من الحرب ومن المكيدة ومن الدهاء والحكمة ألا يواجهوهم وقد علموا. وهنا عنصر المباغتة، ولأنه عليه الصلاة والسلام ما وطئ الثرى بأشجع منه صلى الله عليه وسلم ولا بأحكم منه عليه الصلاة والسلام، فأعطاها الخطة: الليل تمشون وفي النهار تكمنون. وانطلقوا، ساروا حتى بلغوا بني كلاب بن أو بني بكر بن كلاب، ثم أتوهم وكان هناك مباغتة، عنصر مباغتة، واستاقوا إبلهم وغنمهم، وقد قتل من أولئك 10 أو ما يزيد، واستاقوا الإبل وسطاق غنم. محمد بن مسلمة رضي الله عنه لديه الخطة من محمد عليه الصلاة والسلام أن ينتقل بعد هذه الوقعة أن ينتقل إلى اليمامة. وكان بنو بكر هؤلاء قريبا ما يكون من مكة، وهم على طريق الذاهب إلى اليمامة، لكن المسافة بعيدة، فكيف يستاق الإبل ويستاق الغنم؟ وهذا بلا شك يثير فضول كل إنسان، إلى أين هذا ذاهب، والإبل لمن، والغنم لمن. ولربما تحركت الأفواه وانتقل إلى بني حنيفة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل من؟ أرسل جمع من 30 بقيادة محمد رضي الله عنه بن مسلمة، وكان الأمر حاول أن تقبض على ثمامة سيد بني حنيفة، لأنه إذا قبض على قائد أو رئيس قوم إما أن يسلم فيسلم، وإما أن يقتل فيدب بينهم الخلاف، ولربما انكسرت شوكتهم بذلك. فهم أثناء ما هم قد خرجوا بالغنم والإبل، فكان يقول هل نرد جمعا منها إلى مكة ونخلي 2-3 يذهبون بها ونسير نحن، أم ماذا نفعل؟ بينما هم هذه الأثناء إذا رب العالمين باستجابة دعاء محمد عليه الصلاة والسلام يكفيهم شر الوصول إلى هذا الرجل في وسط قومه، وإذا بثمامة بن أثال يأتي من أرض اليمامة إلى أحلافه في مكة قاصدا مكة لأخذ العمرة، ولعله يريد أن يستشير كفار مكة ماذا يصنع في قتال محمد عليه الصلاة والسلام، ولربما أعانوه ولربما أعطوه مكيدة إلى غير ذلك. لكنه قال لقومه في اليمامة إني ذاهب وسآتيكم بالخبر، وأمرهم أن يتريثوا حتى يعود إليهم. فانطلقوا، فإذا هم يرون الراكب القادم عرفه بعضهم، سألوه عن من أنت؟ قال أنا ثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة. فالتف عليه القوم كأنما أرسله الله وهو كذلك، أتاهم بأقدامه حيث أرادوا، وكف الله صحابة رسول الله وعتاء السفر وأن يكملوا له. أخذوه فإذا هو يقيد، ما الخطب؟ قالوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بأن نأتي بك إليه أسيرا. نعم، انطلقوا به حتى أتوا إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما قدموا فرح صلى الله عليه وسلم بهذا الانتصار، سيد بني حنيفة الحليف القوي لأهل مكة الذي بات حربا على رسول الله يوم أن جهز الجيش لينطلق إلى المدينة مقاتلا، يعني هو الآن حل دمه، لأنه يعد قد جهز، يعد أنه حرب على رسول الله، إذن قتله جاهز. فلما أتى إلى الرسول أمر الحبيب عليه الصلاة والسلام أصحابه اربطوا ثمامة في أحد أعمدة المسجد النبوي. كافر ويدخل المسجد؟ نعم، لأن المصلحة الشرعية هنا ستظهر. لو ربط في بيت مظلم لما رأى ما شاء الحبيب له أن يرى. الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى هذا السيد لقومه، أن يرى واقع الإسلام، تعامل الصحابة فيما بينهم، حب الصحابة لنبيهم رضي الله عنهم. وهنا نقول والله لو قرأ الكافر الأصلي يهودي نصراني رافضي، لو قرأ الإسلام كما هو وعبر كتب أهل السنة الثابتة الصحيحة، وقرأ سيرة أصحاب رسول الله وكيف أحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، والله لينقاد للإسلام دون أي عائق. لكن مشكلة كثير من الذين ما دخلوا الإسلام، المشكلة تدرون أنه وصلهم الإسلام مشوش، ووصلهم الإسلام عبر قنوات فاسدة. ومن أكبر ما يواجه أبناء الإسلام اليوم أن بعض الذين يريدون الدخول في الإسلام يدخلونه عبر بوابات الرفض، فهم يخرجون من الرمضاء إلى النار،
ولذلك تلاحظ الجهود الرافضية الصفوية المجوسية وهي تنشر الوثنية والكفر بدعوى الإسلام على مذهب التشيع. ولذلك ما وصل بعضهم ما استطاع أن يذوق حلاوة الإيمان. نعود إلى ثمامة ابن أسال الذي ربط في المسجد وبات يرى الصحابة وهم يصلون، يسمع المواعظ، يرى كيف يفدون رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنفسهم. هنا أيها الأحباب بات ينظر مذهول، ولكنه سيد قومه. فلا زالت تعلمون سيد القوم أحيانا ما يعطى من حصانة ومن قدر ومن مال يجعله أحيانا يعني ينتفش ويعيش طاووسا. فلما ربط وما جز رأسه، وهنا علم وهو ذكي، لما لم يقتل إذن علم بأنه ما ربط هنا إلا لهدف، فمر به عليه الصلاة والسلام وهو مربوط، فقال لأصحابه أحسنوا إلى أسيركم، بداية أخلاق الإسلام، أحسنوا إلى أسيركم. ثم كان أكولا، كان رضي الله عنه يأكل ما وضع له ويحلف، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر، كان له ناقة تحلب لثمامة صباحا مساء فيشرب الحليب كله، ويوضع له. لماذا؟ لأن الكافر يأكل في سبع معي. لذلك ما تلاحظون الكفار أو نعم تلاحظونهم في بلادهم وفي غير بلادهم إذا وضع الطعام ينهالون عليه، والمسلم بسم الله ولقيمات ويكتفي، وذاك يأكل كأنما هو يلقي في حفرة سحيقة لا قاع لها. كان يأكل رضي الله عنه، كان أكول، وكان الصحابة يكرمونه على أنه نفذ الطعام. سأله الحبيب لما مر عنده قال ما عندك يا ثمامة، هذا أول سؤال، ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير. ثم انظر الحكمة في العقل، قال عندي خير يعني أنا غني، عندي خير، ولكنه أراد أن يقدم بين يدي الخير الذي سيعرضه، أي إذا بغيت من عندنا خيل، إبل، قمح، مال نسير لك. من أغنى القبائل على الإطلاق بنو حنيفة، لأنهم أرض زراعة ورعي، وكان هو الذي يرسل الميرة إلى أهل مكة. قال عندي خير، ثم أعلن إن تقتل يا محمد تقتل ذا دم، أول خيار تقتلني، وإن قتلتني فدمي هدر لأني ذا دم، أي مدين، لأنه كان يريد حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني رجل حر سيد قومه، إذا أنعمت علي أي بلا فداء أنت تملكني وتملك قومي بي بمعروف، هذا الخيار الثاني. وإن كنت تريد المال يا رسول الله فسل تعطى، الخيارات ثلاثة، إن قتلت فلا لوم عليك، إن أنعمت فعلى شاكر تنعم، وإن طلبت من الدنيا ما تشاء لو أردت أن تسيل لك وادي حنيفة وأرض نجد واليمامة إليك كل خيراتها لتفتدي سيدها فلا حرج. والله كلام حكيم. فتركه الحبيب عليه الصلاة والسلام وما رد عليه. وفي اليوم الثاني يمر به عليه الصلاة والسلام ويقول له ما عندك يا ثمامة، نفس السؤال، لاحظ بدل، فقال عندي خير، إن تنعم يا رسول الله تنعم على شاكر، لاحظ ما بدأ بالقتل، علم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يريد قتله، ولو أراد قتله فمن يوم أن أتي به مربوطا أسيرا قتله، لكنه عليه الصلاة والسلام له حكمة في ذلك، وهدفه أعلى من أن تسيل دمك يا ثمامة، إنه يريد نجاتك من النار، يريد الخير لك ولقومك. كان الحبيب يحمل همه هو، لأن الحبيب رحمة، رحمة للعالمين، مقصده لا أن يقتص من أحد ولا أن تسيل دم أحد، كان العفو والصفح، وكان عليه الصلاة والسلام رحمة، يرحم العرب، رحم مكة وأهل مكة وهم الذين أخرجوه عليه الصلاة والسلام. فلما سأل ثاني يوم قال إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد شيئا من الدنيا سل تعطى، وتركه عليه الصلاة والسلام. وترك الحبيب له دون الجواب يجعل ثمامة يراجع نفسه ويرتب أولوياته. وفي اليوم الثالث كذلك يسأله ويقول إن تنعم على شاكر، وإن تسأل تعطى، وإن تقتل ذا دم. هنا أعلن خير الورى عليه الصلاة والسلام العفو عن ثمامة، عفى عنه. وبعد ماذا؟ بعد 3 أيام كانت كافية أن يرى أخلاق الإسلام كما هي. وكم من عامل قدم من خارج بلادنا ومن بلاد كافرة، أتى عمال هنا، البعض منا أسلم عامله، سائقه، خادمه، راعيه، أسلم لما رأى من أخلاق المسلمين، وبعضهم ازداد كفرا لما رأى من أخلاق كفلائه. فكم صد بعضنا عن الإسلام من حيث يعلم أو لا يعلم، وكم دخل الإسلام أقوام وخادمات لسلوك سيدة البيت ربة المنزل لما أحسنت إليها، وذاك العامل أحسن إليه فقال أشهد أن لا إله إلا الله. الإسلام دخل بلاد كثير من عالم الإسلام المعاصر، كأندونيسيا أكبر بلد إسلامي دخله الإسلام عبر الأخلاق التجار. ولذلك ثمامة لما رأى ذلك ما قال له الحبيب تسلم، ما قال ذلك، إنما قال له ما عندك. فلما انتهت عروضه الحبيب اختار له ماذا؟ اختار العفو بلا ثمن، بمنة لا ثمن معها. قال عفونا عنك، يعني لم يقتله، ولو قتله فقد أقر ثمامة بأن دمه هدر. وما طلب المال، ولو طلب الحبيب فإنه حرب على رسول الله، فله أن يفتدي نفسه. ولكن الحبيب ليس في الطمع في الدنيا ولا الطمع في دمه، إنما الطمع في أن يخرج من النار إلى الجنة وأن يسلم. فانطلق بعد أن أطلق وثاقه ودخل نخيلا وبساتين المدينة فاختفى. الصحابة ظنوا أين ذهب، أنه ذهب إلى أرض اليمامة إلى قومه ليخبرهم بما رأى، لكنه اختفى وأتى إلى عين ماء وهناك يغتسل بالماء، ويعود من جديد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة كوكبة الإيمان حوله. من هذا؟ إنه ثمامة. ما الذي أعاده؟ وقد لبس ثوبا أبيض جميل، ثم اغتسل ووقف بين يدي رسول الله وقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر الصحابة واحتضنه القوم، أنقذه الله من النار إلى الجنة. وهنا رضي الله عنه وأرضاه يعود إلى، بعد أن أسلم يعود إلى قومه من جديد، ويعود إلى قومه من جديد، وقبل أن يعود يقف أمام رسول الله ويقول والله يا رسول الله ما كان دين أبغض إلي من دينك، وما من بلد أبغض إلي من بلدك، يقصد يثرب، أما اليوم فلا أحب إلي من دينك، ولا أحب إلي من بلدك، ولا أحب إلي من الناس قبلك أحد يا رسول الله. ثم يعود إلى قومه ويدعوهم إلى الإسلام، وقد طاف قبل ذلك، فقبل أن يذهب قال يا رسول الله إني قدمت معتمرا. قال أكمل عمرتي؟ قال نعم. فطاف بالبيت وهو يقول لبيك لا شريك لك لبيك لبيك. ذهب إلى مكة وهناك طاف، ثم عاد قال له كفار مكة ويحك صبئت أو صبأت؟ قال بل أسلمت. فلما كادوا أن يقتلوه تذكروا أن القمح والميرة من قومه، فخشوا أن يقتلوه وهو سيدهم، فتتوقف المدد. عاد إلى قومه وهناك أراد أهل مكة أن يرسل لهم القمح، فقال لا والله حتى يأذن رسول الله. لما؟ لأنه جندي بات من جنود الإسلام. وقفتنا مع ثمامة ابن أثال الحنفي أبو أمامة رضي الله عنه صفحة من أجمل وأعطر المواقف في رجل صدق في حب الله ورسوله وأعلن التوحيد وكان جنديا مجاهدا باذلا وقته وماله وقومه موحدين، أرسل الله جل وعلا هذا الرجل، أرسل الله جل وعلا أو اصطفى الله هذا الرجل أن يقود كل قومه إلى الله وإلى الدار الآخرة. فطوبى لسيد القوم يوم أن يدعو قومه إلى المكارم وإلى الإيمان. في هذا الموقف نتوقف، وأطلنا عليكم قليلا، ولكن حقيقة موقف يستحق أن نقف معه، ووقفاتنا معه المفروض أن تكون أطول. لكن أبنائي بناتي أيها الإخوة والأخوات، هذا جندي من جنود محمد عليه الصلاة والسلام، صحابي صدق في حبه عليه الصلاة والسلام. نفتح صفحة بعد ذلك، ولكن بعد الفاصل ننتقل وإياكم إلى صفحة جديدة من رجال عاشوا حول محمد عليه الصلاة والسلام. فإلى هناك ولكن بعد الفاصل.
قد أوفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم، هل من مزيد لمحمد وبصحبه. قد أوفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم، هل من مزيد. أمانينا العزاء في خير وعد يا صحاب، وعلى مفاهيم الشريعة قد فتحنا كل باب.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الزمن الذي تعقدت فيه الحياة، تداخلت فيه الأمور، كثرت فيه معاول الهدم، أضحى الآباء يعيشون تحديا قاسيا بكل المقاييس، لكنه ركيزة أساس وقوام عظيم من ديننا معشر المسلمين. لن ندير الحديث عن أهمية الأخلاق وجلالتها وعظيم وزنها في ديننا أيها الكرام.
كانت أمانينا العزاء بخير وعد يا صحاب، وعلى مفاهيم الشريعة قد فتحنا كل باب.
الأحواز، صوت الانتصار للمظلومين.
قد أوفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم، هل من مزيد لمحمد وبصحبه. قد أوفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم، هل من مزيد.
مرحبا بكم من جديد، حياكم الله ومساكم الله بالخيرات. حقيقة الموقف الأول أخذ معظم الحلقة، وقدمنا بمقدمة أحسب أنها مهمة، خاصة في تربية أبنائنا على حب الصحابة، لأن حب الصحابة عقيدة. ثم أخذنا موقف ثمامة رضي الله عنه وأرضاه، وهو موقف عميق وطويل، ولكني أريد أن أنوع المواقف. أحبابي، كان عليه الصلاة والسلام من حبه لأصحابه كان ينشر البسمة بينهم، وكان يمازحهم، حتى أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه كان يقول: ما حجبني رسول الله، مع أنه من أواخر من أسلم، ويقول: ما رآني إلا تبسم. عليه الصلاة والسلام كان يتبسم في وجوههم، وكان أحيانا موقف طريف جميل، وهو يداعبهم ويضاحكهم، لكنه لما سألوه: يا رسول الله، إنك يعني تداعبنا أو تضاحكنا؟ قال: لكني لا أقول إلا حقا. من مواقف المزاح النبوي الجميل الشريف أيضا، هو يوما كان، والحديث يرويه أنس رضي الله عنه، أن رجلا كان من البادية يسمى زاهرا، زاهر كان يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن حبه كان إذا أتى من البادية أتى معه بشيء من الأقط، شيء من السمن، شيء من اللبن، لأنه يريد أن يهديه، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. وكان الحبيب يراه، وكان يداعبه ويمازحه عليه الصلاة والسلام. فدخل عليه الصلاة والسلام يوما السوق،
فلما دخل السوق كان رجلا دميما، أي ليس بجميل الخلقة، فمر الحبيب صلى الله عليه وسلم عرف زاهرا وهو قد ولاه ظهرا، لكنه عرف صلى الله عليه وسلم، فلما أن دخل السوق ورآه ماذا فعل؟ احتضنه من خلفه، وكان يبيع متاعا له، فما انتبه إلى من كان في خلفه، احتضنه عليه الصلاة والسلام وهو، فقال الرجل أرسلني يا رجل، يعني لماذا تكتفني هكذا، أرسلني يا رجل من هذا؟ قال عندما انتفت إليه صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا العبد؟ هو ليس عبد، هو حر، لكنه دعابة، دعابة موقف تدخل السرور إلى قلبه، فلما التفت فنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صار لا يألو أن يلتصق ظهره بصدر الحبيب محبة وتبركا، قال لأن في حياته يجوز ذلك بآثار صلى الله عليه وسلم في حياته فقط، فلما أن التفت إليه قال من يشتري هذا العبد؟ فعرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله من يشتريني، أي يبتاعني، يجدني والله كاسدا، يعني حتى أنا ما أنفع، لو كنت عبدا، وهو ليس بعبد، لو كنت عبدا كنت كاسدا، ما أنفع من اشتراني. فبشره الحبيب عليه الصلاة والسلام قال ولكن عند الله يا زاهر لست بكاسد، أو قال لكن عند الله أنت غال. وما أجملها البشارة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه أو حاضرته، كان باديتنا يعني ما كان من البادية يحضره لنا، وكان إذا عاد زاهر إلى قومه في البادية حمله الحبيب عليه الصلاة والسلام، حمله ببعض الهدايا ردا لهدية زاهر. انظر المحبة، وانظر ما نشر ما نثر الحبيب بين يدي أصحابه. وبعضنا أيها الأحباب، بعضنا حاد القسمات، حاد الكلمات، حاد الطباع، ألد، خصوم، غضوب، ما هكذا أيها الأحباب نؤثر في الناس، وما هكذا ننشئ أسرة متجانسة محبة. لا بد بين الفينة والأخرى أن نرسل بعض الدعابات الجميلة والمزح الجميل، وبعض الأبناء يمزح مع والده بأدب، والأب يمزح مع أبنائه برحمة وأدب، وهكذا يتجانسون ويتحابون. كذلك في العمل، كذلك في المعلم مع طلابه، لا تضع لنفسك صورة قاتمة تعتقد أن الحدة وعدم التبسم أن هذا يجعل لك شأوا وقوة ومكانة، لا، أطلق وجهك أحيانا كثيرة وأضحك من حولك لكن بدون كذب. يقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، إنما هي نكتة الموقف والمزاح الطريف في الموقف. مرة أيضا أتى رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمله، يعني يا رسول الله أنا أريد أن أذهب معكم إما مجاهدا أو ذاهبا، فقال يا رسول الله أريد أن تحملني أنا ليس عندي، قال لا أجد ما أحملك عليه إلا ولد الناقة. ولد الناقة، هو ماذا ظن؟ هو ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيعطيه أصغر قعود ما لا زال في شراسته لم يروض بعد، قال وكيف أركب ولد الناقة، كيف أركبها؟ أي هو ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيجعله راكبا لذاك الحوار الصغير أو القعود الصغير. فقال عليه الصلاة والسلام وما أصنع، عندما قال ما أصنع بولد الناقة قال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق، والحديث رواه الترمذي، يعني هل حتى الكبير من الإبل أليس هو ولد ناقة؟ مثل من لو قال لك إنسان يا ابن أبيك، أنت ابن أبيك سواء عمرك 50 أو عمرك 60 أو 10 أو سنة، لكنها دعابة الموقف. دخلت عليه عجوز مرة تسأله أن يدعو لها أن تدخل الجنة، قال ولكن الجنة لا يدخلها عجوز، ما يدخلها عجوز، وصدق عليه الصلاة والسلام لا يكذب. فولت وهي حزينة باكية، فأرسل الحبيب خلفها يمن يبشرها أنها إذا دخلت الجنة لا تدخل عجوزا، إنما ترد شابة فتية في بداية عمرها. ما أجمل الدعابة الجميلة يوم أن تكون دعابة موقف، وما أجمل. كان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم عند رسول الله يتباذحون بالبطيخ بقشر البطيخ، يأكل البطيخ فيرميها على صاحبه ويردها عليه. ولذلك أحبابي بعضنا في البيت يعني حط بروتوكولات بوليسية أو شرطة، كأنما هو حقيقة يقود كتيبة لا يقود أبناء. انثر البسمة، ضع الابتسامة في البيت، إذا قهقه الصغير دعه، إذا تغير بعض الأثاث وسقط بعض الأثاث وسقطت لا حرج، لا نصارخ عليهم لأنها تكون أحيانا براءة. كذلك إذا طلعت للبر، بعضهم يذهب للبر للصحراء القريبة، ثم بعد ذلك يلزم من يخرج معه للبر ببرنامج حاد حازم علمي لا ي... أخي قليلا من التحميض. حمضوا للناس ولكن لا تكذبوا، حمضوا لكن بقدر، والقدر هذا هو اللي يجعل النفوس تستجم قليلا. فكان عليه الصلاة والسلام، خذ موقفا من مواقفه عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته، عندما أمر، عندما سابق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وصلى وسلم على نبينا زوجها عليه الصلاة والسلام، سابقها في المرة الأولى فسبقته، فلما تحين وبنت اللحم أي سمنت قليلا سابقها فسبقها وقال هذه بتلك جميل. ولذلك أحبابي إذا فقدت الابتسامة والإضحاك في البيت فقدت الأنس وفقدت الاستقرار، وصار البيت ليس سكنا، والزوجة وأحيانا مع خلطتها ببناتها وأبنائها ومطبخها وضيفك ونفسك، ثم أحيانا قد ترحل عن بعض الأمهات الابتسامة. جميل أن أيها الأحباب أن ندخل الابتسامة بين فينة وأخرى. هذه الوقفة أيها الأحباب لعلها هي الوقفة الأخيرة، ويقول لمخرجنا الغالي أن الوقت قد أزف وأن الختام بات واجبا، ونقول له سمعا وطاعة، ولأننا في ركن المزاح الجميل وكنا نذكر من مواقفه عليه الصلاة والسلام، نختم ولكن نختم بالصلاة والسلام على رسولنا عليه الصلاة والسلام والترضي على أصحابه. كنت معكم سعيدا في هذا اللقاء ومع هذه الحلقة مع برنامج حول الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا وقبل هذا الوقت بساعة، في الأسبوع القادم يوم الأحد في تمام العاشرة نأتي في برنامجنا بمواقف جديدة. يا رب اجعل هذا العمل خالصا لوجهك، وارض عن أصحاب نبيك أجمعين، وصلي وسلم على خير الورى صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. استودعكم الذي لا تضيع ودائعه.
أشرق علينا من جديد بمحمد وبصحبه، قد أسفت الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد بمحمد وبصحبه، قد أسفت الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.